بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ فليقرأ.
المنافقون على الحكاية، سورة المنافقون في الثانية. نعم، وهذه كما في الحديث الماضي وغيره. السنة الثالثة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة الغاشية بدل سورة المنافقين في الركعة الثانية. هذه ثلاث سنن في القراءة في صلاة الجمعة. ثم أخذنا الحديث الذي يليه، وقبل ذلك أيضا اختلفوا أيهما أفضل، فرأى بعضهم أن الأفضل أن يكثر من قراءة سورة الجمعة والمنافقين يوم في صلاة الجمعة، وكان مما رجح لنا أن الإكثار يكون في قراءة سورة سبح وهل أتاك حديث الغاشية، لكون ذلك من الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه أيضا ثبتت عنه السنة الأولى، ولكون ذلك أخف على المصلين، والجمعة يحضرها أصناف الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة. وتختلف قراءة الناس، فمنهم من يكون له حافظية قوية فيسرد الآية السورة سردا مع عدم إخلال بأدائها، لا بأس أن يصلي سورة الجمعة والمنافقين ولا يطل على الناس. ثم أخذنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، وإن شاء منكم أجزاء من الجمعة، أي صلاة العيد، من شاء منكم أن يجعلها مجزئة عن صلاة الجمعة فإنها مجزئة، قال: وإنا مجمعون. والحديث ضعيف، من طريق بقية بن الوليد عن شعبة قال: حدثني المغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة، وبقية مدلس من المكثرين في التدليس، ذكره الحافظ بن حجر من أصحاب الطبقة الرابعة الذين لا تقبل عنعنتهم، ويضعف الحديث بما الذي عنعنوا فيها أو الرواية التي عنعنوا فيها. ثم إن بقية قد اضطرب فيه، فتارة رواه وجعله من حديث أبي هريرة بهذا السياق، وتارة جعله من حديث ابن عباس وهو وهم، والرواة الثقات يروونه بهذا السند عن أبي صالح، ولم يذكروا أبا هريرة عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جماعة ممن رووه عن ذلك من الأئمة عن عبد العزيز عن أبي صالح، وهذا هو الصواب الذي رجحه الدارقطني وقبله الإمام أحمد، وتعجب الإمام أحمد من بقية كيف رفعه، وقد كان قال بقية يروي عن ضعفاء ويدلس، كيف رفعه بقية والحفاظ يروونه موقوفا أو مرسلا، كيف وصله بقية والحفاظ يروونه مرسلا. وبذلك قلنا إن الوصل في هذا الحديث منكر، وأن المحفوظ عندهم هو المرسل. وله ولهذا المرسل شاهد، من يذكره؟ نعم، شاهد حديث من الأحاديث، حديث ابن عمر وما علته؟ له شاهد عن ابن عمر فيه جبار بن المغلس متروك، والمتروك ما يصلح في الشواهد، وفيه مندل بن علي ضعيف. وشاهد ثالث إيه؟ طريق أخرى أيضا متروك ما يعتبر بها، بس شاهد الثالث حديث زيد بن أرقم، وفيه إياس بن أبي رملة مجهول عين. فهذه ثلاثة أحاديث، أحدها مرسل الأول الذي عندنا عند ابن الجارود الراجح إرساله، والثاني فيه مجهول عين وهو حديث زيد بن أرقم، ومجهول العين لا يدرى هو كذاب متروك ما شأنه، فالاستشهاد به تخمين، عبارة عن تخمين، في الاستشهاد به نظر، وكثير من أهل العلم لا يستشهدون بمجهول العين، ومنهم شيخنا رحمه الله، وهذا هو الصواب. فحديث زيد بن أرقم على الحال المذكور، وإن كان هو أصح ما في الباب، فيه مجهول. الثالث فيه متروك، بل متروكان، فيه له طريقان، كل طريق فيها متروك. بقي معنا مما يضاف إلى هذه الأحاديث شديدة الضعف، إلى هذه الأحاديث المحتج به أثر عثمان أنه رخص لأهل العوالي، والأثر في صحيح البخاري، وهذا كان على ملأ من الناس، هو أمير المؤمنين، والرخصة كانت في مصلى العيد أمام الناس دون أن يقال إن هذا خلاف السنة أو شيء من ذلك. الأمر الثاني أنه قد ثبت عن ابن الزبير أنه فعله، ووافقه ابن عباس، وأيضا نقله ابن الزبير عن عمر بن الخطاب، قال رأيت عمر بن الخطاب يعني صلى الجمعة يوم عيد ثم فعل كما فعلته. فجاء عن عمر وابن عباس وابن الزبير وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا قول عمر بن قول ابن عباس سنة يوحي أن هذا مرفوع، ويؤيد ذلك ما في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما أيضا في الصلاتين. النعمان أثبت صلاتين لصلاة واحدة، صلاة جمعة وصلاة عيد، صلاة عيد وصلاة جمعة، الصلاتين، ما قال أقرأ قرأ بهما في الصلاة في صلاة العيد، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة وصلى العيد وصلى الجمعة، مما يؤكد ما ذكر في هذا الحديث وإنا مجمعون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بهم، وأن عثمان جمع بهم، وإنما رخص لأصحاب العوالي. فيه أنه فعل ذلك، لكن هذه سيرد عنه كلام شيخ الإسلام الآتي إن شاء الله. قال القرطبي هذا يدل على أنه لا يكتفى بصلاة العبد عن صلاة العيد عن صلاة الجمعة إذا اجتمعا في يوم، وهو المشهور من مذاهب العلماء، خلافا لمن ذهب أن الجمعة تسقط يومئذ، وإليه ذهب ابن الزبير وابن عباس، يعني من قولهم من أصحاب السنة أن ابن الزبير يعني صلى على ذلك الحال، لكن هل وافقه ابن عباس على عدم خروجه، أم أنه على كونه على كون الناس لم يخرجوا ولم يأذن لهم أو لم يأمرهم ولم يلزمهم، وقال هي السنة، وذهب غيرهما إلى أنهما يصليان، غير أنه يرخص لمن أتى العيد من أهل البادية في ترك إثبات العيد في ترك إتيان الجمعة، وإلى ذلك ذهب عثمان رضي الله عنه شيخ الإسلام هو القرطبي يسوق الأقوال. والذي استمر عليه العمل ما دل عليه ظاهر الحديث المتقدم انتهى. يعني هو أن يرى أن ما دل عليه حديث النعمان هو الأصل أنها لا تسقط الجمعة. استمر عليه عمل العمل عمل أهل العلم أي من إقامة صلاة الجمعة من إقامة صلاة العيد والجمعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 24/210 وبعدها: إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أنها تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمعة لعموم الدلالة على وجوب الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله وأن من ترك ثلاث جمعة طبع على قلبه أدلة وجوب الجمعة. والثاني تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالي والشواذ، والشواذ أي لأن عثمان يعني الشواذ البعيدي، لأن عثمان رخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد. والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، من شاء شهودها ويشهدها من لم يشهد العيد. وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر، ثابت عن عمر من طريق ابن الزبير في سند صحيح، ابن الزبير صحابي، وعثمان كعمر وعثمان، وعثمان ثابت عن صحيح البخاري، وابن مسعود قال وابن عباس وابن الزبير، يعني يرد على القول الأول أنهم يقولون بأنهم يضيفون قالوا بأنها تسقط حتى الجمعة البتة الإطلاق. فهذا شيخ الإسلام ينقل قول ابن عباس وابن الزبير قال ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة، ثم ذكر حديث إنا مجمعون، حديث الذي في الباب. وقالوا أيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع أي من الوعظ والتذكير الذي شرعه الله عز وجل للجمعة، من شرع الله الجمعة من أجله فاسعوا إلى ذكر الله. فالذي يحضر العيد سمع موعظة في يوم الجمعة إذا كان اتفق الجمعة والعيد، ثم إنه يصلي الظهر، وإذا لم يشهد الجمعة فيكون الظهر وقتها، وبالعيد يحصل مقصود الجمعة، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم وتقدير لمقصود عيدهم، وما سن لهم من ما سن لهم من السرور فيه والانبساط. ولأن الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل أحدهما في الأخرى كما يدخل الوضوء في الغسل، وأحد الغسلين في الآخر، انتهى. وهو كلام جيد أنها تداخلت موعظتان في موعظة وليست صلاتان في صلاة. فلما استمع الناس لموعظة العيد التي شرعت الجمعة للسعي إلى ذلك الذكر أو إلى ذكر الله، استغني عن الموعظة الكائنة في الجمعة وصلوا ظهرا، والإمام هذا من شاء، والإمام يجمع بمن لم يحضر الجمعة ولم يسمع الذكر، لأنه تفوته جمعة وتذكير يخشى عليه الغفلة. وهكذا أيضا الإمام يجمع كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان في مسلم، قال فصلى بهما في الصلاتين من شاء حضر ومن شاء غاب. فالعمل على حديث وإنا مجمعون، والعمل الذي أخذه الصحابة عمر وعثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمثالهم أن من شاء أن يتغيب عن الجمعة ويصلي ظهرا صلى، ومن حضر فالجمعة قائمة بإمام المسلمين أو بجامع البلد لمن أراد أن يحضر. من صلى في بيته من باب الانبساط والتوسع ولا يترك الظهر لما سيأتي. رجح هذا القول أيضا العلامة الصنعاني في سبل السلام، وأفاد أنه حقق ذلك في رسالة مستقلة. ونقل ابن قدامة في المغني عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير والشعبي والنخعي والأوزاعي، كلهم قالوا بسقوط حضور الجمعة إذا اتفقت مع العيد، أما صلاة الظهر فلا دليل على سقوطها. ومن الأدلة أما ما يتعلق بقضية ابن الزبير فغاية ما فيه أنه لم يجمع بالناس، وأنه ليس فيها أنه ترك الظهر صلاة الظهر، لكن ما جمع بالناس حيث أنه صلى بأهل البلد لمن شاء أن يحضر يصلي جمعة، ولم يحضر للصلاة لصلاة الجماعة حيث أنه الجمعة في ذلك الوقت إلا للعصر، وليس فيه البت أنه ما صلى الظهر في بيته ولا أحد منهم نقل أنه لم يصلي الظهر ذلك اليوم. غاية ما فيه أن منهم من ترك الجمعة، يعني من ترك الجمعة يرى أن ذلك في حق الإمام ولا بحق الولي الأمر وغيره كما هو شأن ابن الزبير، ومنهم من يقول ولي الأمر يقيم الجمعة لمن أراد أن يحضرها ولا يصلي في بيته ظهرا. الظهر تركها بعيد من الأدلة في هذه المسألة، أي بما جاء عن أنس أن ما حضر ابن الزبير سيخالف ما جاء في الأدلة الآتية من الكتاب والسنة. ومن الأدلة على عدم سقوط صلاة الظهر حديث طلحة بن عبيد الله أن ذلك الرجل الذي سأل، اتفق عليه الحديث، الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال خمس صلوات في اليوم والليلة، اتفق عليه الحديث، فإذا سقطت الظهر صارت أربع صلوات لغير دليل يجيز سقوط ذلك الفرض. وقد قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله، فترك فرض واحد عمدا كفيل بإحباط الأعمال بإحباط العمل. والله سبحانه يقول إن الصلاة كانت من الكتاب موقوتا، فكيف يجمع الظهر مع صلاة العيد ركعتين بغير دليل؟ ثم إن الجمع الذي يجمع يصلي ركعتي الظهر وركعتي كذا، إذا قال جمع، لكن هذا ما هو جمع، إنما هو اكتفاء بركعتي العيد عن ركعة عن صلاة الظهر كلها وإسقاط صلاة الظهر من وإلى. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا اليمن يعلمه الإسلام قال فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، وأدلة من الكتاب من هذا الباب كثيرة ليس لها أي مخصص يسقط منها فرض الظهر. ولما شغل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر قبل نزول آية صلاة الخوف صلى العصر بعدما كادت الشمس أن تغرب أو قد غربت، وبعد نزول آية صلاة الخوف أمر الله بها وأمرهم أن يصلوا رجالا وركبانا، ولم تسقط تلك الصلاة التي حضرت وهم في حضرتهم في شدة الخوف. ثم إن الله سبحانه حث على ذكر الله في يوم العيد، قال تكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، قال ليشهدوا منافع لهم اذكروا اسم الله الآية، إلى غير ذلك مما يطول ذكره من الأدلة. فهل هناك ذكر لله تعالى أفضل من الصلاة التي تشتمل على التكبير والتسبيح وقراءة القرآن والتعظيم لله وتنزيهه، قول سبحان ربي الأعلى وغير ذلك من الأذكار؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير قراءة القرآن، خرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلام رضي الله عنه. وتأمل وفقنا الله وإياك للصواب، واعلم أن من قال بسقوط صلاة الظهر يوم الجمعة إذا اجتمع مع العيد أن قوله هذا يعتبر خطأ ليس له أي دليل لا من كتاب ولا سنة ولا فعل سلف، حتى ابن الزبير ما نقل أنه ترك الظهر، إنما غاية ما فيه ما جمع بالناس وما حضر إليه لديه وبقي في بيته. وقال ابن عباس هذه السنة أنه إذا حضر الجمعة والعيد اكتفي بموعظة العيد عن موعظة الجمعة. لا أنها تلغى الظهر، وإنما يؤخذ من الآثار المتقدمة في باب اجتماع العيد جواز سقوط الجمعة وخطبتها كما تقدم تقريره والفضل لله. انتهينا من كتاب الجمعة بهذا الحديث.